أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقالة الثالثة عشر أو عشرتي، الماهية الجوهر العرض. البحث عن الماهية وعن الأحكام التي ترتبط بها وعن تقسيماتها من الأبحاث التي اهتم بها علماء المنطق، ولا سيما في بحث التعريف. إذ كما هو واضح لديكم فإن المعرف في المنطق كما قالوا هو الحد والرسم، التعريف إما بالحد وإما بالرسم. والحد والرسم كما هو واضح هو عبارة عن الماهية وعن آثارها وخصائصها. فالحد هو الماهية جنس وفصل، والرسم هو عبارة عن آثار وخصائص الماهية. هنا لابد من الإشارة إلى نكتة أو ملاحظة، وهي أننا بعد أن بينا في المقالة السابعة واتضح لدينا في المقالة السابعة أن الأصل هو الوجود دون الماهية، أن الأصل هو الوجود دون الماهية، فإن الماهية ستكون أمرا اعتباريا ليس لها واقع وتحقق بالأصالة، وإنما وجودها ماذا؟ تبعي اعتباري بعرض الوجود وبتبعي الوجود، كما تقدم في بحث هذه المسألة عندما بحثنا في المقالة السابعة الأصالة والاعتبار. بناء على هذا الكلام فإن البحث عن الماهية والبحث عن أقسام الماهية والبحث عن آثار الماهية سوف يكون خارجا عن البحث الفلسفي وليس من جملة مسائل الفلسفة، وإنما سوف تكون الماهية أمرا ذهنيا لأنها قالب ذهني. بناء على القول أن الماهية اعتباري والوجود هو الأصيل، الماهية سوف تكون قالبا ذهنيا لمن؟ للواقعيات والوجودات الخارجية، ستكون ممن؟ من أحكام الذهن. ومن الواضح جدا أن الفلسفة إنما تبحث عن من؟ تبحث عن الوجود وعن الواقع وليس عن الذهن وعن أحكام الذهن. فلا يكون البحث عن الماهية وعن أحكام الماهية من جملة مسائل الفلسفة، لأن الفلسفة كما هو واضح تبحث عن الوجود بما هو موجود وليس عن الماهيات. زين، ولكن مع ذلك تبحث الماهية في الفلسفة، واللي راجع بداية الحكمة ونهاية الحكمة والأسفار وغيرها من كتب الفلسفة، تبحث الماهية في الفلسفة باعتبار أن الوجود هو ذات ثبت لها الوجود، ذات ثبت لها الوجود. خب سؤال، شنو مقصود بالوجود؟ الوجود بما هو موجود، أو قل الموجود، ما هو المراد من الموجود؟ الموجود ذات ثبت لها ماذا؟ ثبت لها الوجود وثبتت لها الواقعية. عند ذلك لا بد أن نتعرف على هذه الذات. خب كيف نتعرف على الذات؟ من خلال ماذا؟ من خلال الحد والرسم، من خلال الماهية. ولذلك فمن المناسب البحث عن الماهية حتى نتعرف على تلك الذات التي ماذا؟ التي يثبت لها الوجود. هذه من جهة. من جهة ثانية نحن نبحث عن الماهية بسبب أن العلوم المعاصرة لا سيما الفيزياء قد أثارت بعض الإشكاليات. في هذه الإشكاليات أنكر العلماء التجريبيون المعاصرون وجود الماهيات بالخارج. وإذا تتذكرون في بحث المقالة الخامسة عندما تحدثنا عن التكثر الإدراكي بتبع تكثر الماهيات في الخارج، هناك تعرضنا لإشكالية أثارتها البحوث المعاصرة والعلم التجريبي المعاصر. قلنا في هذه الإثارة أنكروا من جهة وجود الماهيات، أنكروا وجود الماهية، قال لا يوجد شيء اسمه ماهية، وأنكروا من جهة ثانية التكثر النوعي في الخارج والتكثر الماهوي في الخارج، وأنكروا تكثر وتعدد واختلاف الخارج بالذات. فلأجل أن العلوم المعاصرة أثارت إشكاليات وأسئلة واستفهامات حول وجود الماهية وحول تمايز الخارج وأشياء الخارج وظواهر الخارج وموجودات الخارج بعضها عن البعض الآخر تمايزا ذاتيا ماهويا، ها هذه الإشكاليات. فلأجل ذلك نحن مضطرون إلى أن نبحث عن الماهية في الفلسفة وعن أقسامها وأحكامها حتى ندفع تلك الإشكاليات. فإذا نبحث عن الماهية بسبب هاتين الجهتين، وإلا فإن البحث عن الماهية بناء على أصالة الوجود يكون خارجا عن من؟ خارجا عن البحث الفلسفي. على أساس هاتين الجهتين عقد المصنف رحمه الله هذه المقالة، مقالة 13 لبحث الماهية وما يرتبط بها من أقسام وأحكام. أبحاث هذه المقالة عبارة عن ستة عناوين أو ستة أمور. الأمر الأول هو إيضاح للماهية، والأمر الثاني عبارة عن أقسام الماهية، والأمر الثالث يتحدث فيه عن الجوهر والعرض، والنقطة الرابعة أو الأمر الرابع يتحدث فيه عن موقف التجربة من وجود الجوهر، أو قل موقف العلم التجريبي من وجود الجوهر. كما سوف يتبين لنا إن شاء الله العلم التجريبي المعاصر أنكر وجود الجوهر بسبب ماذا؟ بسبب أنه يبني على أن التجربة هي المصدر الأساس والوحيد لعلوم ومعارف الإنسان، وبالنتيجة ما لا تصله يد التجربة لا وجود له. ومن الواضح أن التجارب إنما تصل لمن؟ للأعراض والأحوال، ولا تصل إلى الجوهر. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة نتحدث فيها عن أقسام الجوهر، والنقطة السادسة نتحدث فيها عن أقسام العرض. هذه العناوين التي تبحثها هذه المقالة. زين، العنوان الأول إيضاح للماهية. خب، في المقالة الخامسة وفي المقالة السابعة تقدم بعض الحديث عن الماهية، خصوصا في المقالة السابعة بينا المراد من الماهية التي تقابل الوجود، وبينا استعمالات الماهية. هنا قلنا ماهية بالمعنى الأعم وماهية بالمعنى الأخص. ماهية بالمعنى الأخص هي حد الوجود، حد الشيء، هي ما يقال في جواب السؤال عن الشيء بما هو. بينما الماهية بالمعنى الأعم هي ماذا؟ هي النية الشيء ووجوده. وتقدمت بعض الأحكام أيضا في المقالة الثامنة، تقدمت بعض أحكام الماهية وقلنا أنها لا تثبت للوجود عندما تحدثنا عن الضرورة وعن الإمكان. لذلك بصورة عامة هذه خذوها كقاعدة، بصورة عامة في هذه المقالة وفي المقالة القادمة المصنف رحمه الله يبني على كثير من الأصول ومن الأمور التي بحثها في المقالات المتقدمة، لذلك يتخذها ماذا؟ كمسلمات، فلا يعيد ماذا؟ فلا يعيد بحثها، وإنما فقط يرتب النتائج عليها. لذلك بعد أن اتضح لنا استعمالات الماهية والمراد من الماهية وبعض أحكام الماهية في المقالات السابعة والمقالة الثامنة وكذلك في المقالة الخامسة، عندما بينا كيف أن الإنسان يتوصل إلى ماذا؟ إلى المعقولات الأولى اللي هي الماهيات، معقولات الأولى كمفهوم الإنسان، مفهوم الشجر، مفهوم الحجر، هي الماهيات. هذه معقولات أولى تسمى. كيف يحصل عليه الإنسان؟ يحصل عليه الإنسان كما قلنا من خلال ارتباطه مع الأشياء الخارجية بواسطة حواسه، خلافا لمفهوم مثل الوجود، مفهوم الجوهر، مفهوم العرض، مفهوم الإمكان، مفهوم الوحدة، مفهوم الكثرة، مفهوم العلة، مفهوم المعلول. هذه مفاهيم كما تقدم سابقا في المقالة، ها المقالة الخامسة، هذه مفاهيم شنو؟ مفاهيم فلسفية، مفاهيم ثانية فلسفية، أقول معقولات ثانية فلسفية. قلنا هذه يحصل عليه الإنسان ويتوصل إليه الإنسان بعد عمل ذهني، بعد حصول الماهيات في ذهن الإنسان. بناء على كل هذه الأشياء التي تقدمت، المصنف رحمه الله الآن يريد أن يركز على بعض الأشياء وبعض الجوانب التي لم يتعرض لها في الأبحاث السابقة. فيقول رحمه الله، يقول: إذا لاحظنا عالم الواقع والخارج، لاحظ الإنسان عالم الواقع الذي يعيش فيه والذي يحيط به، فسوف نجد التالي: أن كل شيء متحقق في الخارج يوصف بالوحدة، كالكتاب وزيد وبكر وهذا الدفتر وهذا الجهاز وهذا الكرسي. هذه الأشياء المتحققة الموجودة في الخارج توصف ماذا؟ توصف بالوحدة. فالإنسان الذي هو زيد أو بكر أو عمرو أو هذا الكتاب أو هذه المنضدة أو هذا الجهاز يوصف ماذا؟ توصف جميعا ماذا؟ بأنها واحدة. توصف ماذا؟ بأنها واحد. فيقال الإنسان واحد. الإنسان من جهة كونه إنسانا، أو قل زيد من جهة كونه إنسان واحد لو متعدد، واحد يوصف بالوحدة. ولكن سؤال: وصفه بالوحدة من أي جهة؟ من جهة وجوده، لأنه موجود فهو واحد، لأنه موجود فهو ماذا؟ فهو واحد. فيوصف بالوحدة من جهة وجوده، يعني الوجود واحد، كما تقدم من جملة أحكام ماذا؟ الوجود، أنه واحد. وإلا فإنه من جهات أخرى، زيد والإنسان وبكر وعمر وخالد من جهات أخرى عبارة عن أشياء متعددة. زيد مركب ماذا؟ من آلاف الأشياء. زيد مركب ماذا؟ من آلاف الأشياء، آلاف المواد، ها، وآلاف العناصر والمركبات تدخل وين؟ في تكوينه. ولكنه يوصف بالوحدة من جهة وجوده. وإلا أيضا الإنسان روح وبدن، مزدوج الشخصية، مزدوج الوجود من روح ومن ماذا؟ ومن بدن، ومن انفعالات وعواطف وعقل ونفس. ولكن مع ذلك من جهة وجوده وتحققه كزيد كبكر كعمر كخالد يوصف ماذا؟ يوصف بالوحدة. ولكن مع ذلك، مع أن زيد وبكر وعمر وخالد وهذه الشجرة وهذا الكتاب وهذا الجهاز وهذه المنضدة، بالرغم أن هذه الأشياء من جهة وجودها توصف بالوحدة، برغم ذلك إلا أننا ننتزع منها مفهومين: العقل الإنساني، العقل البشري، ينتزع من هذا الكتاب الموجود ومن زيد الموجود ومن عمرو الموجود ومن هذا الجهاز الموجود، ينتزع ماذا؟ ينتزع مفهومين مختلفين، هما مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. بمعنى أن هناك جهة وحيثية في زيد نحكي عنها بلفظ الوجود، وهناك جهة وحيثية في زيد نحكي عنها بلفظ الإنسان. وبعبارة ثانية، بعبارة ثانية أوضح، إذا لاحظ الإنسان الأشياء التي تحيط به، صعد مجموعة قضايا، زيد موجود، الحجر موجود، الكتاب موجود، الأرض موجودة، السماء موجودة، المنضدة موجودة، وهكذا. هذه الأشياء جميعا، هذه الموجودات جميعا، إذا لاحظها سوف يجدها تشترك في شيء وتتميز في شيء آخر. تشترك من جهة أنها كلها موجودة، تشترك بالوجود، الوجود يحمل عليها جميعا. نقول زيد موجود، السماء موجودة، الأرض موجودة، فهي تشترك في كونها موجودة، تشترك في التحقق في الواقعية، ولكنها تتمايز في أشياء أخرى وفي شيء آخر، وهو حدودها، ماهياتها. بعبارة ثانية، تتمايز، يتمايز الشجر عن الحجر، عن الإنسان بمن؟ شجرية الشجر، وبحجرية الحجر، وبإنسانية الإنسان. فهذه الإنسانية والشجرية والحجرية ها هي الماهيات التي تتمايز بها هذه الأشياء المشتركة بالوجود والتحقق. في العقل الإنساني ينتزع شنو؟ ينتزع مفهومين ممن؟ من هذا الوجود الواحد، ينتزع مفهومين، كل مفهوم يحكي عن من؟ يحكي عن حيثية من الحيثيات. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان في الخارج فيه مركب، لا يعني أن الإنسان ماذا في الخارج مركب، وإنما الإنسان هوية واحدة في الخارج من حيث هو موجود. ماذا؟ هوية واحدة، زيت من حيث هو موجود هوية واحدة. لعد هذا الوجود والماهية المفهومين اللي انتزعناها من عنده شنو؟ نقول هذا شنو؟ تركيب، ها؟ تركيب ذهني، مو تركيب حقيقي خارجي. تركيب ماذا؟ تركيب ذهني. ولذلك عندما يقولون كل ممكن هو عبارة عن زوج تركيبي من وجود ومن ماهية، هاي عبارتهم المشهورة، الممكن زوج تركيبي من وجود ومن ماهية. شنو مقصودهم؟ أن هذا زيد الخارجي فيه جزءان، الجزء الأول نسميه وجود، الجزء الثاني نسميه ماهية. لا، واضح من الواضح بالبداية هذا شيء باطل، هو شيء واحد في الخارج، وجود واحد، هوية واحد، شخص واحد. لعد شنو؟ هذا بحسب التحليل الذهني، بحسب ماذا؟ بحسب التحليل الذهني. وهذان المفهومان، مفهوم الوجود ومفهوم الماهية، متغايران. متغايران، مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية. ليش؟ ليش مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية؟ وذلك لأننا إذا لاحظنا الماهية، مثل إيش؟ الماهية مو يعني لفظ الماهية، لا، يعني مصادق الماهية، يعني الإنسان، الحجر، الشجر، هذا مقصود عندما نقول ماهية، يعني مصادق الماهية، خب مو مفهوم الماهية، مصادق الماهية يعني شنو؟ الإنسان، الحجر، الشجر، الكرسي، الكتاب، وهكذا. إذا لاحظنا مفهوم الماهية نجد أن الماهية في ذاتها تقبل الوجود والعدم، هي في ذاتها في حالة اللا اقتضاء بالنسبة إلى الوجود وبالنسبة إلى من؟ إلى العدم. يعني قل هي متساوية النسبة إلى الطرفين، يعني ممكنة الوجود. شنو يعني ممكنة الوجود؟ عندما يقال ماهية الإنسان ممكنة الوجود، شنو يعني؟ يعني لا الوجود ضروري لها ولا العدم ضروري لها، وإنما هي في ذاتها متساوية النسبة إلى الطرفين، فليس واحدا منهما ضروري لها. زين، خلافا للوجود. الوجود يقبل عدم ولا يقبل عدم؟ واضح. سابقا تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في المقالة الثامنة كذلك في المقالة السابعة. الوجود وجود على الدوام لا يقبل ماذا؟ لا يقبل العدم. الماهية تقبل أن تصير موجودة وهي تصير موجودة بمن؟ بالوجود. بالوجود تصير ماهية الإنسان ماذا؟ موجودة، وهي من دون الوجود متساوية النسبة لمن؟ متساوية النسبة إلى طرفين وممكنة. أما الوجود فهو بذاته وجود وليس بواسطة شيء آخر خلافا للماهية. هاي الماهية موجودة، ماهية الإنسان، ماهية الحجر، ماهية الشجر، وجودها من ذاتها لو بواسطة بواسطة الوجود تصير موجودة بالوجود بفضل الوجود. ولذلك قلنا هي اعتبارية مو أصيلة. الأصالة لمن؟ والآثار لمن؟ للوجود. أما الوجود فهو بذاته وجود وليس بواسطة شيء آخر. لاحظوا احنا شو نقول مرة، نقول الحجر معدوم وحجر موجود، إنسان معدوم وإنسان موجود، أو نقول مثلا ماهية الغول معدومة لا وجود لها، جبل من ذهب هذه ماهية مو ماهية؟ لا وجود لها. أو مثلا بعد شنو العنقاء أيضا ماهية؟ لا وجود لها. بينما نقول الشجر موجود، الحجر موجود، الإنسان موجود، التفاحة موجودة، الكتاب موجود، نجد الماهية توصف تارة بالعدم يحمل عليها العدم، وتوصف تارة أخرى بالوجود ويحمل عليها الوجود، فهي تقبل كلا الطرفين. تقبل ماذا؟ كلا الطرفين. قبولها لكلا الطرفين شنو يعني؟ يعني أن أحد الطرفين ليس ذاتيا لها ولا جزءا من أجزائها، وإلا لو كان ذاتيا لها بعد تقبل الثاني لما تقبله؟ الماهية بعبارة ثانية لا تأبى، لا تأبى ماذا؟ لا تأبى عن توصيفها بأحد هذين الوصفين. شنو هما؟ الوجود والعدم. لا تأبى عن هذين التوصيفين، ما يعني أنهما خارجان عن ذاتها وعن ذاتياتها، فليس الوجود تمام الماهية ولا جزء من أجزاء الماهية، ولا العدم تمام الماهية ولا جزء ماذا؟ من أجزاء الماهية. وإلا لو كان مثلا العدم تمام الماهية أو جزء الماهية، بعد ماهية تقبل تصير موجودة ولا ما تقبل؟ لا تقبل أن تصير موجودة. أو لو كان الوجود هو تمام الماهية أو كان جزء الماهية، بعد يمكن تصير معدومة؟ الوجود لا يعدم فما ممكن تصير معدومة. فإذا قبولها للوصفين يعني أنها في ذاتها شنو؟ في حالة لا اقتضاء بالنسبة إلى طرفين. وإلا لو كان أحدهما داخلا في ذاتها وفي ذاتياتها لكان توصيفها وقبولها للاتصاف بالآخر من اجتماع النقيضين. يعني وجود العدم شنو؟ النقيضان يجتمعان ولا يجتمعان؟ ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا هو معنى ما يقوله الفلاسفة من أن الماهية في ذاتها شبيهة لا موجودة ولا معدومة. شنو يعني أن الماهية في ذاتها لا موجودة ولا معدومة؟ نقول هو الشيء لو موجود لو معدوم. نقول نعم الشيء في الخارج في التحقق إما ماذا؟ موجود. إما موجود أو معدوم، ولكن الماهية في مرتبة ذاتها ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة. يعني شنو؟ يعني هي في حالة لا اقتضاء متساوية النسبة إلى طرفين، إنما تخرج عن حد الاستواء إلى أحد طرفين بفضل العلة، بفضل تدخل شيء من خارجها، من خارج ذاتها. زين، خب سؤال، ما هو الدليل على وجود الماهية؟ الآن أنتم تقولون يا أيها الفلاسفة، يا أصحاب الفلسفة الميتافيزيقية، يا أتباع أرسطو مدرسة أرسطو، يا أتباع مدرسة ابن سينا، تقولون توجد ماهيات، تقولون أن ظواهر العالم الخارجي متمايزة فيما بينها بتبع تمايز ماهياته بسبب الماهيات، ولذلك تمتاز ماهية الإنسان عن ماهية الحجر، ويمتاز الحجر عن الشجر بسبب الماهية. الماهيات هي التي تميز بين الأشياء المشتركة بالوجود. خب سؤال، ما هو دليلكم على وجود الماهية؟ ما هو دليلكم على وجود الماهية؟ والجواب، نقول إن الدليل على وجود الماهية هو ما نشاهده من اختلاف الخصائص والآثار والأحكام والفعاليات المختلفة بين الموجودات المتعددة المختلفة في الخارج. فمن خلال اختلاف الخصائص والآثار والأحكام نثبت وجود الماهيات، نثبت وجود الصور النوعية. صور النوعية يعني ماهيات، وهذا الكلام نفصله ونوضحه في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، هذا الدليل نوضحه من خلال مجموعة من النقاط المتسلسلة. النقطة الأولى، خب من الأشياء الواضحة عند كل واحد من الناس التي لا يختلف فيها اثنان، أن كل حقيقة من حقائق هذا العالم الذي نعيش فيه تختلف عن الحقائق الأخرى في آثارها وفي أفعالها وفي إنتاجها وفي خصائصها. مثلا النخلة، النخلة لها خصائص وآثار وفعاليات لا توجد وين؟ لا توجد في الكرسي، لا توجد في الحجر. الحجر له آثار وخصائص وفعاليات وأحكام لا توجد في النار. الحديد له آثار وخصائص وفعاليات وأحكام لا توجد وين؟ لا توجد وين؟ لا توجد في الإنسان. مثلا واحدة من خصائص الحديد أنه ماذا؟ قابل للطرق وللسحب. مو هذا من خصائص المعادن، المعدن أنه ماذا؟ قابل لمن؟ للطرق وللسحب. خب الإنسان قابل للطرق والسحب أو ليس قابل للطرق والسحب؟ النار قابلة للطلق والسحب وليست قابلة للطلق والسحب. زين، إذن من الواضح عند كل واحد من الناس أن كل ظواهر هذا العالم الذي نعيش فيه تختلف عن سائر الظواهر الأخرى في مجموعة من الخصائص ومجموعة من الآثار ومجموعة من الفعاليات ومجموعة من الأحكام. الإنسان أيضا له خصائص الفكر مثلا، والوعي والإرادة والتصميم والكلام، وهذه الخصائص توجد عند غيره أو لا توجد؟ لا توجد. هذه خصائص ماذا؟ خصائص الإنسان، لا توجد عند غيره من سائر موجودات هذا العالم الطبيعي الذي نعيش فيه. زين، وهكذا كل حقيقة من حقائق هذا الكون، كل ظاهرة من ظواهر هذا الكون الذي نعيش فيه لها، إذا طالعناها وراجعناها واستقرأناها سوف نجد ماذا؟ لها مجموعة من الخصائص ومجموعة من الآثار ومجموعة من الفعاليات ومجموعة من الأحكام لا تثبت لغيرها، لا تثبت ماذا؟ لغيرها. زين، هذا المعنى لا يختلف عليه اثنان، يعني الملاحظة الشخصية للإنسان توقفه على هذا الشيء. إضافة لذلك، إضافة لذلك، العلوم التجريبية المختلفة كعلم الأحياء وعلم الفيزياء وعلم الكيمياء وغيرها أيضا تؤكد لنا ماذا؟ تؤكد لنا على أن كل ظاهرة من ظواهر هذا العالم تمتاز عن سائر الظواهر الأخرى بمجموعة من الخصائص والآثار والأحكام. هاي نقطة واحدة. نقطة اثنين، في هذه النقطة نقول التالي، إن كل خصوصية وأثر وفعالية من هذه الخصائص والفعاليات والآثار الثابتة لهذه الظواهر لا بد لها من علة خاصة هي التي تنتج تلك الخصوصيات وتلك الآثار الخاصة وتلك الفعاليات الخاصة. خب هذه بها نقاش وما بها نقاش المقدمة بعد إيماننا بقانون العلية، بعد هذه بها نقاش وليس بها نقاش وفق قانون العلية والسببية العامة. ها كل ماذا؟ كل مسبب، كل حادث، كل أثر لا بد له ماذا؟ من مؤثر، من مسبب، من علة. فإذا آمنا أن خصائص الشجرة تختلف عن خصائص الحجر، وأن خصائص الإنسان وآثار الإنسان وفعاليات الإنسان النفسية والذهنية تختلف عن فعاليات النار، إذن كل واحدة من هذه الخصوصيات، يعني خصوصيات الإنسان وخصوصيات الحجر وخصوصيات النار، لا بد من وجود خلفها علة وسبب تنتج خصوص هذه الآثار. لا بد من وجود علة تنتج ماذا؟ خصوص أثر الإحراق والإضاءة والحرارة، ولا بد من وجود علة تنتج أثر الوعي والكلام والعواطف والانفعالات، ولا بد من وجود علة تنتج خاصية القابلية علما للطلق وللسحب وهكذا وفق قانون العلية. هاي نقطة اثنين. نقطة ثلاثة، خب هذه العلة ما هي؟ ما هي تلك العلة التي تنتج هذه الآثار والخصوصيات المختلفة التي نشاهدها؟ نقول لا يخلو حالها عن أحد أمرين، أو قل بعبارة أصح وأدق وأشمل، هذه العلة نحتمل فيها ثلاثة احتمالات. إما أن السبب والعلة في هذه الخصائص جميعا هي كونها أجسام، لأن النار جسم تنتج هذه الخصائص، لأن الإنسان جسم ينتج هذه الخصائص، لأن النخلة جسم تنتج هذه الخصائص، فهذه الخصائص إنما تنتج من الجسمية، العلة هي الجسمية. خب هذا الاحتمال يمكن قبوله ولا يمكن قبوله؟ ليش ما يمكن قبوله؟ لأنه لو كانت العلة هي الجسم، خب سؤال، الجسمية مشتركة أو مشتركة؟ الجسمية مشتركة ولا مشتركة؟ مشتركة. خب سؤال، لماذا تعددت الآثار؟ المفروض العلة واحدة وهي الجسمية، كما أن الإنسان جسم، النار جسم، والحجر جسم، والحديد جسم، والنخلة جسم. خب سؤال، لماذا صار الإنسان عنده وعي وعنده فكر وعنده عواطف وانفعالات، ها، ولم توجد عند النخلة إذا كانت العلة هي الجسمية؟ جسم مشترك.
هذا كان الاشتراك.
هو خب قطعة المشترك جسم، جسم مشترك، كلها جسم، هذه كلها داخلة تحت جسم، جسم هذا جنسي الجسم. الجسم لو نامي لو غير نامي، الجسم وجنسه واحدة من الأجناس العالية، وتارت إنه يكون نامي وتارت ماذا؟ غير نامي. النامي مثل إيش؟ حيوان ونبات، وغير النامي الحجر والمعادن وما أشبه. ثم الحيوان والنبات، أقول هذا الجسم النامي إما متحرك بالإرادة وإما بلا إرادة. متحرك بالإرادة شنو هو؟ إنسان وحيوان. متحرك بلا إرادة نبات. إذا كانت العلة في هذه الخصوصيات والآثار هو الجسمية، فالمفروض الجسمية مشتركة، فلماذا تعددت الآثار والخصوصيات؟ هذا دليل على أنه ليست هي الجسمية. احتمال الثاني، قد يقال لا مو الجسمية، العلة هي المادة، لأنها مادة، أو قل هي الهيولة. هيولة يعني المادة. خب هذا الاحتمال مقبولا ليس مقبولا؟ ليس مقبولا لما تقدم سابقا في بحث ماذا القوة والفعل. مقالة 10 ماذا قلنا هناك؟ قلنا الهيولة أو المادة عبارة عن قوة محضة، قابلية محضة. خب القابلية بها آثار، لا أثر لها إلا الاستعداد والقبول، ليست فاعل. هي تحتاج ماذا؟ الفعلية والآثار والخصائص. من ناشئة؟ ناشئة من غيرها، مو من الهيولة، لأنها قابلية محضة. هي عبارة عن حيثية الاستعداد والقبول واللا إباء. فكيف تكون منتجة؟ فاقد الشيء لا يعطي. هذا لا الاحتمال الأول مقبول ولا الاحتمال الثاني مقبول. احتمال الثالث، نقول لا يبقى عندنا إلا أن تكون العلة وراء هذه الخصوصيات هي ماذا؟ هي الماهية. وبعبارة أدق وبعبارة ثانية، هي الصورة النوعية التي هي ماذا؟ الفصل المقوم لكل مادة ولكل حقيقة حقيقة ماذا؟ كونية في هذا العالم الذي نعيش فيه. العلة في صدور الوعي والعواطف والانفعالات والإرادة عند الإنسان هو ماذا؟ صورته النوعية. سؤال، يعني شو صورة النوعية؟ يعني ما هي؟ يعني الإنسانية. فالإنسانية هي التي تصدر هذه الآثار. والصاهلية، حيوان صاهل، ها؟ هذا فصل ماذا؟ فصل الفرس. والصاهل كونه صاهلا هو الذي يصدر هذه الآثار الخاصة، وكونه حديدا هو الذي ماذا؟ تنبع منه هذه الآثار الخاصة. يعني الماهية هي العلة في تعدد واختلاف الموجودات واختلاف خصائصها وآثارها وفعاليات. الماهية، الصورة النوعية، هي المبدأ والعلة في صدور الآثار والفعاليات والأحكام المختلفة، هي التي توجب تلك الأفاعيل والآثار الخاصة المختلفة، هي التي توجب ماذا؟ صدور آثار معينة من النار، وتوجب صدور آثار معينة من الإنسان ومن الحجر ومن الشجر ومن النخلة وهكذا. هذه الموجودات، كل صورة نوعية في هذه الموجودات، الصورة النوعية لكل موجود الموجودات هي ماذا؟ هي التي توجب صدور آثار خاصة منه وأفاعيل خاصة منه وفعاليات خاصة منه. تكون النتيجة، شو النتيجة؟ أنه لدينا في الخارج ماهيات كثيرة متعددة، وهي مصدر ماذا؟ مصدر الآثار والخصائص والأحكام التي الكثيرة المتعددة المختلفة التي نشاهدها في هذا العالم. فيكون ماهيات موجودة، هذا دليل وجود الماهيات. نقرأ هذا المقدار، هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. قال الماهية، هذا من هنا تبدأ النقطة الأولى في هذا البحث، يعني المقالة. تناولنا في المقالة 5 و7 الماهية بالبحث، وأوضحنا إجمالا، أي وأوضحنا تحتاج إلى همزة قطع على الألف، وإجمالا كذلك تحتاج إلى همزة في الأسفل. حقيقة الماهية في مقابل الوجود، بيان الماهية هناك هو ماهية بمعنى الأعم، ماهية بمعنى الأخص، ولو هاي التعطيلات كلها سببت زين. وطريقة التعامل معها. ولمزيد من الإيضاح هنا نقول كل شيء في عالم الواقع له نصيب من الوجود، لا يحرم من الوحدة. يعني ماذا؟ لا يحرم من وصف الوحدة، يوصف بالوحدة. مثلا إذا توفر إنسان على الوجود فهو من حيث كونه إنسانا واقعيا وموجودا شبيه واحد شخصي، لأن الوجود يسابق التشخص ويسابق الوحدة. اللي دارس بداية الحكمة يعرف هاي التعابير. رغم كونه مئات الآلاف من جهات أخرى، الإنسان مركب من أشياء كثيرة. صحيح أن الكثرة موجودة في الخارج كما تقدم في المقالة 12، ولكن إذا دققنا نلاحظ أن كل كثرة تمثل واحدا كثيرا، كل كثرة واحد كثير. شنو يعني؟ يعني أنواع، أنواع، وكل نوع تحت شنو؟ تحت أفراد. فكل شيء موجود في الخارج واحد حقا، ولكن في نفس الوقت هذه في نفس الوقت هذه ليست فصيحة. عادة ألفاظ التوكيد تأتي متأخرة فيقال ولكن في الوقت نفسه، نفسه يكون نفسه تأخر. على كل حال، ولكن في نفس الوقت الذي هو واحد خارجي، فإننا نفهم منه شيئين، يعني نفهم منه مفهومين، ننتزع منه مفهومين، الماهية والوجود. مثلا الإنسان الموجود له شيء نحكي عنه بلفظ الإنسان، وشيء آخر الموجود، وهذان الشيئان رغم كونهما أمرا واحدا في الخارج، واضح هوية واحدة، ها، ولكنهما عند التأمل متغايران. متغايران شنو؟ وين؟ مفهوما، مفهوما متغايران. زين، لأن الماهية من حافظ، من حافظ البيت المتبطع هذا البحث من المنظومة جاي على بالي بس ما جاي صح. زين، لأن الماهية اللي هي إنسانية الإنسان مثلا تقبل الوجود والعدم، لكن الوجود لا يقبل العدم إطلاقا، وهو وجود على الدوام، بينما ماهية الموجود ممكن أن توجد أحيانا وأن تعدم أحيانا. أي أن الوجود بذاته وجود، والماهية تتوفر على الوجود بواسطة الوجود كما تقدم في بحثي مقالة السابقة. زين، خب ما هو دليل على وجود الماهية؟ من هنا يبدأ ببيان الدليل على وجود الماهية. قال ونحن نثبت الماهيات، يعني الأنواع، أنواع يعني ماهيات، عبر مشاهدة الخصوصيات وبواسطة اختلاف الخواص نحكم باختلاف الأنواع. نقول الإنسان نوع، والفرس نوع، والحجر نوع، وهكذا. مثلا ففي أفراد الإنسان نشاهد، هاي أفراد أيضا تحتاج إلى همزة، ففي أفراد الإنسان كذلك، في أفراد الإنسان نشاهد خصوصيات كالفكر، تفكير، والإرادة، والإدراك، والكلام، وأمثالها، وأمثالها، ونشاهد أمثالها. وفي أفراد ظاهرة الحرارة نشاهد خصوصيات أخرى، ومن ثم نحكم بأن الصنف الأول اللي هو الإنسان ماهية، يعني نوع باسم الإنسان، نقول هاي ماهية مختلفة عن هاي الماهية، هذا نوع مختلف عن هذا النوع، وهذا النوع يختلف عن هذا النوع اختلاف ذاتي ماهوي. والصنف الثاني ماهية نوع باسم الحرارة، وهذان النوعان بحكم ما لهما من خصوصيات وآثار متغايران أيضا. يعني أن الماهيات الأنواع الخارجية مختلفة بتمام ماذا؟ مختلفة الذات. الظواهر التي نعيش بينها في هذا العالم شبيهة، مختلفة الذات بتبع صورها النوعية، بتبع ماهياتها. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى من هذه المقالة، بقية النقاط يأتي البحث عنها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.